الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 16 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. قال: أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته. ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. كلام المؤلف هنا في اللباس في الصلاة: أمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة في الصلاة، والبعض قال المقصود بهذا ستر العورة، والبعض قال المقصود ما هو أمر المقصود أمر زائد عن ستر العورة وهو أخذ الزينة. على كل حال، الأمر بستر العورة في الصلاة وارد في هذا الحديث وفي غيره، وكذلك النهي قد ورد في عدة أحاديث نهي عن بعض الملابس في الصلاة. وهنا مسألتنا الآن: هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس في الصلاة، إما لبسة معينة أو ثوب معين، هل من وقع في هذا النهي وخالفه هل تبطل صلاته أم لا؟ هنا المؤلف يقول: اتفق أهل العلم على أن الهيئات من اللباس التي نهى أو نهي عن الصلاة فيها أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، يعني أن هذا النهي الذي ورد سواء كان من اشتمال الصماء، واشتمال الصماء قد بينا شرحها وفصلنا القول فيها في شرح الدرة، وقالوا هي أن يضع يلتحف الشخص بالثوب من غير أن ويبقي كتفه مكشوفة، يضع طرفي الثوب على كتفه على أحد كتفيه ويبقي الكتف الآخر مكشوفا، يعني الصورة هي قريبة من صورة لباس الإحرام، لكن من غير أن يكون معها إزار من الأسفل، هو ثوب واحد يلفه على جسده ويبقي كتفه ويده مكشوفة، ويلف به جسده ويلقي طرفيه على كتفه الآخر، وهذه الهيئة يؤدي فعلها إلى كشف العورة. لذلك حمل العلماء النهي عن اشتمال الصماء على النهي عن كشف العورة في الصلاة، وكذلك بقية ما ورد من النهي عنه في الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على عاتقيه شيئا ولا يصلي وهو مكشوف العاتقين كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يذكر المؤلف هنا أن الاتفاق حاصل على أن النهي الوارد في مثل هذا إنما هو لأجل ستر العورة وليس لأجل ما ذكر في ظاهر لفظ الحديث ككشف العاتق الوارد في حديث، واشتمال الصماء هذه أيضا ورد لها تفسير آخر إلى آخره. لكن على كل حال، المؤلف هنا يذكر اتفاقا على أن هذا النهي عن لباس معين في الصلاة إنما هو لأجل كشف العورة، لكن خالف في ذلك حقيقة الحنابلة. الحنابلة في وجه عندهم خالفوا في هذا، قال ابن رجب: ولو صلى وهو مشتمل الصماء ولم تبد عورته لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء. هنا يذكر عن أكثر أهل العلم، يعني يثبت الخلاف. قال: ومنهم من قال ببطلانها، وهو وجه لأصحابنا، يعني وجه للحنابلة. انتهى كلامه. والصواب طبعا مع الجمهور سلفا وخلفا، فالتفسير الصحيح لاشتمال الصماء عائد إلى كشف العورة. قال المؤلف: واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان. هذا الحديث متفق عليه، وفيه نص واضح على أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد. هنا المؤلف ينقل اتفاقا، قال: واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، ينقل اتفاقا على هذا. وهذا الثابت عن أهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر عن السلف، والحديث صريح في المراد. ولكن الترمذي قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. هنا ينقل الترمذي عن الأكثر، ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. إن أرادوا وجوبا فهم محجوجون بالحديث الصريح، وإن أرادوا استحبابا كما نقل عن ابن مسعود وابن عمر فلا بأس. وانظروا ما قاله العراقي في طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 237 من نسخة الشاملة. قال: واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث متفق عليه. وتمسك بوجوب قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن عندنا جمهور أهل العلم أكثرهم سلفا وخلفا، على أن من صلى وظهره وبطنه مكشوفا أن صلاته صحيحة، والظهر والبطن ليس بعورة. لكن البعض نقل عنهم هنا المؤلف أنهم يقولون لا تجوز صلاته، يعني صلاته باطلة إذا صلى وبطنه مكشوفا أو ظهره مكشوفا، لعله يعني ما نقله القاضي أبو الفرج عن مالك، قال: إن جميع جسد الرجل عورة في الصلاة، عورة في الصلاة، وأنه لا يجزئ في الصلاة إلا ثوب واحد ولا يجزئ المئزر. استدل له بهذا الحديث. فقوله هنا بأن جسد الرجل كله عورة لعلهم أخذوا هذا المذهب من هذا القول. وقد ذكر ابن رشد الجد كراهة الصلاة والبطن والظهر مكشوفا، لكنه لم يقل لم يذهب إلى بطلان الصلاة. على كل هو الظاهر هذا أنه موجود هذا القول في المذهب المالكي. وهذا الحديث، هذا الأمر لم يذكره المؤلف، هذا الحديث دليل الحنابلة في قول عندهم على بطلان صلاة من صلى مكشوف العاتق. استدلوا بهذا الحديث، وأكثر السلف والخلف لم يقل به، خالفهم أحمد في رواية عنه وتبعه عليه الحنابلة، وعزاه ابن المنذر لأبي جعفر، وعزاه ابن حزم لمحمد بن الحنفية. الحديث المتقدم الذي أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوب الواحد هو دليل الجمهور، وظاهره يقتضي جواز الصلاة في الثوب الواحد، ستر جميع البدن أو بمقدار العورة فقط، وسواء وضع بعضه على عاتقه على العاتق أو لم يوضع. كما ذكرنا دليل الحنابلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي لفظ للبخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فحملوا المطلق في الحديث الأول على المقيد في هذا، فعندهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم. والمشهور عن أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته، فجعله شرطا. وفي الرواية الأخرى عنه عن الإمام أحمد ذهب إلى صحة صلاته، ولكن قال إيش؟ يأثم مع صحة الصلاة، يعني ليس شرطا. وذكر الكراهة عند بعض السلف لهذا العراقي في طرح التثريب. وقال وحملوا النهي في حديث أبي هريرة، يعني الجمهور ماذا أجابوا عن حديث أبي هريرة؟ قال وحملوا النهي في حديث أبي هريرة على الكراهة والأمر على الندب، واستدلوا بما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان، يعني الثوب، واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك. قال الشافعي رحمه الله فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا، واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره، يعني أن الحديث نفسه يحتمل هذا وهذا. قال فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره. فعلمنا، يعني مقصوده هنا أنه لا يمكن الثوب الواحد هذا الذي يكون بعضه عليه وبعضه على غيره لا يمكن إلا أن يكون قد اتزر به وأن لا يكون بعضه على عاتقه، هذا مقصوده. قال فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيار، انت ليس على الوجوب، ولا النهي على التحريم، فجعل هذين الحديثين قرينة صارفة. هذا ما قالوه وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب إن شاء الله للقرائن التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه قوي في الباب. قال المؤلف رحمه الله: واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع، درع اللي هو القميص، يعني مثل الجلباب مثل العباءة، وخمار، خمار ما تغطي به المرأة رأسها. نحن الآن في العرف الخمار يطلق على ما يغطي الوجه خاصة، لكن لا، هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. قال يعني لا بد من درع وخمار. الدرع اللي هو الجلباب أو العباءة، طبعا من الجلباب اللي موجود اليوم هذا ليس هو المقصود، جلباب تجده من الأسفل مفتوحا ويخرج الرجل إلى الركبة تقريبا يظهرها، أو يكون مخصورا من الوسط كأنه مشدود بحزام، هذا ليس هذا الحجاب المقصود. الحجاب الشرعي الذي كان قديما، الجلباب الشرعي كان قديما واسعا فضفاضا يغطي الجسد كاملا، هذا جلباب أو عباءة بنفس الوصف. والخمار يغطي رأسها وينزل على كتفيها وعلى صدرها، يغطي حتى بروز الثدي الصدر. هكذا يكون اللباس شرعيا. وقالوا أن هذا اللباس مجزئ للمرأة أن تصلي فيه. قال لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. هذا الحديث ضعيف من حيث الرفع، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أم سلمة من قولها. قال ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مقصود بالحائض البالغ، امرأة بالغة لا يقبل الله منها صلاة إلا بخمار. وقال وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة، هو لا يصح مرفوعا، هذا موقوف على أمهات المؤمنين، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. لكن نقل العلماء الإجماع على أن المرأة لا تصح صلاتها إلا بخمار، نقلوا الاتفاق على هذا، وهذا الذي ذكره المؤلف إذن هو صحيح من حيث الحكم، فإن كانت هذه الأحاديث التي ذكرها لا تصح. قال وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، يعني إذا كانت صلت مكشوفة يعني أنها صلت ومن غير حجاب الذي ذكر هنا بدرع وخمار، أنها في هذه الحالة تعيد الصلاة، يعني أن هذا شرط في صحة صلاتها. قال أعادت في الوقت وبعده، في أي وقت؟ لأن ما أدت الصلاة كما أمرت. قال إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. قال والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء، وهذا قد تقدمنا القول فيه وذكرنا عورة الأمة ما هي وما هو الراجح في هذا. قال وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد، يعني سبب الخلاف في الأمة. وقدمنا أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن الأمة لا تدخل في خطاب نساء المؤمنين في الحجاب، لأن هنا يقول لك سبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد. إيش الجنس الواحد؟ يعني النساء، هذا جنس واحد. فهل يشمل الحرائر والإماء ولا الحرائر فقط؟ لا شك أن الأصل أنه يشمل الحرائر والإماء، وهذا مسألة مقررة في أصول الفقه وذكرت هناك. لكن في عندنا هنا صوارف وأدلة فرقت، وهذا الدليل هو الإجماع الذي ذكر. إجماع الصحابة منعقد على أن المرأة الأمة لا تغطي رأسها ولا يجب عليها أن تغطي رأسها، قد تقدم هذا. إذن في مسألتنا هذه، بغض النظر عن أصل القاعدة، في مسألتنا هذه الآن الأمة غير داخلة في خطاب نساء المؤمنين بالحجاب. واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجوز صلاته فيه، يعني الصلاة صحيحة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. إذا صلى الرجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير كما صح في الأحاديث، طيب إذا صلى في هذا الثوب أكثر العلماء على أن صلاته صحيحة وإن كان آثما بلبس الحرير. وقال قوم لا تجوز، يعني لا تصح صلاته، ومنهم أحمد في الرواية المشهورة عنه وعليه الحنابلة وآخرون قالوا لا تصح صلاته. قال وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت، قال به مالك والمالكية على هذا، استحب له الإعادة في الوقت، لكن ما عليه أكثر أهل العلم هو الصواب. والسبب قال وسبب اختلافهم في ذلك، هل الشيء المنهي عنه مطلقا، يعني ليس خاصا النهي بالصلاة إنما نهي عنه بشكل مطلق مثل الحرير، يعني ما الحرير ما جاء في الحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير في الصلاة، لاحظ هنا يكون النهي خاص بالصلاة، لا، ونهى عن لبس الحرير بشكل مطلق بدون تقييد بالصلاة، هذا مقصوده هنا. هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ هذا سبب الخلاف. كالنهي مثلا عن استعمال المغصوب، أرض مغصوبة منهي عن استعمالها لأنها ليست ملكا، لا إنما ملك هي ملك لصاحبها وهو استعمالها بغير وجه حق، هل الصلاة فيها صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لأن ما جاءنا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن جاءنا نهي عن استعمال الأرض المغصوبة، هذا نهي مطلق وليس نهيا خاصا بالصلاة. هل في هذه الحالة تبطل الصلاة لو صلى في الأرض المغصوبة أو صلى في ثوب حرير؟ هذه هي مسألتنا. قال فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما، يعني يكون بلبسه آثما، والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط، يعني ليس شرطا في صحة الصلاة، وشرطيته كشرطية الطهارة في صحة الصلاة، ليس هذا منها مثل هذا، هذا مقصوده هنا. أي يقول لك بأن الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في مع التجرد من ثوب الحرير ليست شرطا، ليس من شروط صحة الصلاة التجرد من ثوب الحرير وعدم لبس ثوب الحرير، ليس شرطا. إيش معنى ليس شرطا؟ يقول لك كمعنى قولنا طهارة شرط في صحة الصلاة، فهذا ليس كهذا، هذا معنى كلامه. قال وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور، يعني المسألة كلها وين تعود؟ تعود على قاعدة متى يقتضي النهي الفساد، متى يقتضي النهي الفساد، وهذه المسألة قد قدمنا طرحها وذكرناها في كتب أصول الفقه. والصحيح التفريق ما بين إذا كانت الجهة منفكة أو غير منفكة، يعني إيش؟ يعني إذا اجتمع عندي أمر ونهي في العبادة جاءني أمر بالصلاة وجاءني نهي عن لبس الحرير. هنا إذا اجتمعا مع بعضهما في الصلاة في ثوب الحرير هل تبطل الصلاة أم لا؟ هل يقال النهي هنا يقتضي الفساد؟ هذه مسألتنا، لأن النهي والأمر لا يجتمعان. يعني هذه العبادة يريدها الله ولا ما يريدها؟ هذا المقصود. وقد تقدمت المسألة في أصول الفقه، ذكرها وحرر القول فيها الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة بكلام طيب ارجعوا إليه. وخلاصة الموضوع هو التفريق بين الجهة المنفكة وغير المنفكة. الجهة الغير منفكة يعني يكون النهي خاص بالعبادة، خاص بالصلاة، هنا الجهة لا تكون منفكة فتكون العبادة باطلة. أما إذا كان النهي غير خاص بالعبادة هنا الجهة تكون منفكة فلا تفسد الصلاة بذلك. فإذا القول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة سواء كانت في الدار في الأرض المغصوبة أو في الثوب الحرير، الصلاة صحيحة، ولكن فاعل ذلك آثم والله أعلم. فهذا الصواب في هذه المسألة. وكما ذكرنا من أراد أن يتذكرها يراجع كتب أصول الفقه، فالصواب في هذه المسألة إذن مع الجمهور والله أعلم، والحمد لله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 16 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. قال: أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته. ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. كلام المؤلف هنا في اللباس في الصلاة. أمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة في الصلاة، والبعض قال المقصود بهذا ستر العورة، والبعض قال المقصود ما هو أمر المقصود أمر زائد عن ستر العورة وأخذ الزينة. على كل حال، الأمر بستر العورة في الصلاة وارد في هذا الحديث وفي غيره، وكذلك النهي قد ورد في عدة أحاديث نهي عن بعض الملابس في الصلاة. وهنا مسألتنا الآن، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس في الصلاة، إما لبسة معينة أو ثوب معين، هل من وقع في هذا النهي وخالفه هل تبطل صلاته أم لا؟ هنا المؤلف يقول: اتفق أهل العلم على أن الهيئات من اللباس التي نهى أو نهي عن الصلاة فيها أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، يعني أن هذا النهي الذي ورد سواء كان من اشتمال الصماء، واشتمال الصماء قد بينا شرحها وفصلنا القول فيها في شرح الدرة، وقالوا هي أن يضع يلتحف الشخص بالثوب من غير أن ويبقي كتفه مكشوفة، يضع طرفي الثوب على كتفه على أحد كتفيه ويبقي الكتف الآخر
مكشوفا يعني الصورة هي قريبة من صورة لباس الإحرام، لكن من غير أن يكون معها إزار من الأسفل، هو ثوب واحد يلفه على جسده ويبقي كتفه ويده مكشوفة، ويلف به جسده ويلقي طرفيه على كتفه الآخر. وهذه الهيئة يؤدي فعلها إلى كشف العورة، لذلك حمل العلماء النهي عن اشتمال الصماء على النهي عن كشف العورة في الصلاة، وكذلك بقية ما ورد من النهي عنه في الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على عاتقيه شيئا ولا يصلي وهو مكشوف العاتقين كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يذكر المؤلف هنا أن الاتفاق حاصل على أن النهي الوارد في مثل هذا إنما هو لأجل ستر العورة وليس لأجل ما ذكر في ظاهر لفظ الحديث ككشف العاتق الوارد في حديث، واشتمال الصماء هذه أيضا ورد لها تفسير آخر إلى آخره. لكن على كل حال المؤلف هنا يذكر اتفاقا على أن هذا النهي عن لباس معين في الصلاة إنما هو لأجل كشف العورة، لكن خالف في ذلك حقيقة الحنابلة. الحنابلة في وجه عندهم خالفوا في هذا، قال ابن رجب: ولو صلى وهو مشتمل الصماء ولم تبد عورته لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء. هنا يذكر عن أكثر أهل العلم يعني يثبت الخلاف. قال: ومنهم من قال ببطلانها، وهو وجه لأصحابنا يعني وجه للحنابلة، انتهى كلامه. والصواب طبعا مع الجمهور سلفا وخلفا، فالتفسير الصحيح لاشتمال الصماء عائد إلى كشف العورة. قال المؤلف: واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان. هذا الحديث متفق عليه وفيه نص واضح على أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد. هنا المؤلف ينقل اتفاقا، قال: واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، ينقل اتفاقا على هذا. وهذا الثابت عن أهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر عن السلف، والحديث صريح في المراد. ولكن الترمذي قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. هنا ينقل الترمذي عن الأكثر، ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين، انتهى كلام الترمذي رحمه الله. إن أرادوا وجوبا فهم محجوجون بالحديث الصريح، وإن أرادوا استحبابا كما نقل عن ابن مسعود وابن عمر فلا بأس. وانظروا ما قاله العراقي في طرح التثريب في المجلد الثاني صفحة 237 من نسخة الشاملة، قال: واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث متفق عليه. وتمسك بوجوب قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن عندنا جمهور أهل العلم أكثرهم سلفا وخلفا على أن من صلى وظهره وبطنه مكشوفا أن صلاته صحيحة، والظهر والبطن ليس بعورة. لكن البعض نقل عنهم هنا المؤلف أنهم يقولون لا تجوز صلاته، يعني صلاته باطلة إذا صلى وبطنه مكشوفا أو ظهره مكشوفا، لعله يعني ما نقله القاضي أبو الفرج عن مالك قال إن جميع جسد الرجل عورة في الصلاة، عورة في الصلاة، وأنه لا يجزئ في الصلاة إلا ثوب واحد ولا يجزئ المئزر. استدل له بهذا الحديث. فقوله هنا بأن جسد الرجل كله عورة لعلهم أخذوا هذا المذهب من هذا القول. وقد ذكر ابن رشد الجد كراهة الصلاة والبطن والظهر مكشوفا، لكنه لم يقل لم يذهب إلى بطلان الصلاة. على كل هو الظاهر هذا أنه موجود هذا القول في المذهب المالكي. وهذا الحديث، هذا الأمر لم يذكره المؤلف، هذا الحديث دليل الحنابلة في قول عندهم على بطلان صلاة من صلى مكشوف العاتق. استدلوا بهذا الحديث، وأكثر السلف والخلف لم يقل به، خالفهم أحمد في رواية عنه وتبعه عليه الحنابلة، وعزاه ابن المنذر لأبي جعفر، وعزاه ابن حزم لمحمد بن الحنفية. الحديث المتقدم الذي أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوب الواحد هو دليل الجمهور، وظاهره يقتضي جواز الصلاة في الثوب الواحد ستر جميع البدن أو بمقدار العورة فقط، وسواء وضع بعضه على عاتقه على العاتق أو لم يوضع. كما ذكرنا دليل الحنابلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي لفظ للبخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فحملوا المطلق في الحديث الأول على المقيد في هذا، فعندهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم. والمشهور عن أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته، فجعله شرطا. وفي الرواية الأخرى عنه عن الإمام أحمد ذهب إلى صحة صلاته، ولكن قال إيش؟ يأثم مع صحة الصلاة، يعني ليس شرطا. وذكر الكراهة عند بعض السلف لهذا العراقي في طرح التثريب. وقال وحملوا النهي في حديث أبي هريرة، يعني الجمهور ماذا أجابوا عن حديث أبي هريرة؟
قال وحمل النهي في حديث أبي هريرة على الكراهة والأمر على الندب، واستدلوا بما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان يعني الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك. قال الشافعي رحمه الله فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا، واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره، يعني أن الحديث نفسه يحتمل هذا وهذا. قال فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره. فعلمنا يعني مقصوده هنا أنه لا يمكن الثوب الواحد هذا الذي يكون بعضه عليه وبعضه على غيره لا يمكن إلا أن يكون قد اتزر به وأن لا يكون بعضه على عاتقه، هذا مقصوده. قال فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيار، ليس على الوجوب ولا النهي على التحريم، فجعل هذين الحديثين قرينة صارفة. هذا ما قالوه وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب إن شاء الله للقرائن التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه قوي في الباب. قال المؤلف رحمه الله واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع، درع اللي هو القميص يعني مثل الجلباب مثل العباءة، وخمار، خمار ما تغطي به المرأة رأسها. نحن الآن في العرف الخمار يطلق على ما يغطي الوجه خاصة، لكن لا، هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. قال يعني لا بد من درع وخمار. الدرع اللي هو الجلباب أو العباءة، طبعا من الجلباب اللي موجود اليوم هذا ليس هو المقصود، جلباب تجده من الأسفل مفتوحا ويخرج الرجل إلى الركبة تقريبا يظهرها، أو يكون مخصورا من الوسط كأنه مشدود بحزام، هذا ليس هذا الحجاب المقصود. الحجاب الشرعي الذي كان قديما، الجلباب الشرعي كان قديما واسعا فضفاضا يغطي الجسد كاملا، هذا جلباب أو عباءة بنفس الوصف، والخمار يغطي رأسها وينزل على كتفيها وعلى صدرها يغطي حتى بروز الصدر. هكذا يكون اللباس شرعيا. وقالوا أن هذا اللباس مجزئ للمرأة أن تصلي فيه. قال لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. هذا الحديث ضعيف من حيث الرفع، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أم سلمة من قولها. قال ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مقصود بالحائض البالغ، امرأة بالغة لا يقبل الله منها صلاة إلا بخمار. وقال وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة، هو لا يصح مرفوعا، هذا موقوف على أمهات المؤمنين، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. لكن نقل العلماء الإجماع على أن المرأة لا تصح صلاتها إلا بخمار، نقلوا الاتفاق على هذا، وهذا الذي ذكره المؤلف إذن هو صحيح من حيث الحكم، فإن كانت هذه الأحاديث التي ذكرها لا تصح. قال: وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، يعني إذا كانت صلت مكشوفة يعني أنها صلت ومن غير حجاب الذي ذكر هنا بدرع وخمار، أنها في هذه الحالة تعيد الصلاة، يعني أن هذا شرط في صحة صلاتها. قال: أعادت في الوقت وبعده، في أي وقت؟ لأن ما أدت الصلاة كما أمرت. قال: إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. قال: والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء، وهذا قد تقدمنا القول فيه وذكرنا عورة الأمة ما هي وما هو الراجح في هذا. قال: وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ يعني سبب الخلاف في الأمة، وقدمنا أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن الأمة لا تدخل في خطاب نساء المؤمنين في الحجاب، لأن هنا يقول لك سبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد. إيش الجنس الواحد؟ يعني النساء، هذا جنس واحد، فهل يشمل الحرائر والإماء ولا الحرائر فقط؟ لا شك أن الأصل أنه يشمل الحرائر والإماء، وهذا مسألة مقررة في أصول الفقه وذكرت هناك، لكن في عندنا هنا صوارف وأدلة فرقت، وهذا الدليل هو الإجماع الذي ذكر، إجماع الصحابة منعقد على أن المرأة الأمة لا تغطي رأسها ولا يجب عليها أن تغطي رأسها، قد تقدم هذا. إذن في مسألتنا هذه، بغض النظر عن أصل القاعدة، في مسألتنا هذه الآن الأمة غير داخلة في خطاب نساء المؤمنين بالحجاب. واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجوز صلاته فيه، يعني الصلاة صحيحة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. إذا صلى الرجل في ثوب حرير، وهو منهي عن لبس الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير كما صح في الأحاديث، طيب إذا صلى في هذا الثوب أكثر العلماء على أن صلاته صحيحة وإن كان آثما بلبس الحرير. وقال قوم لا تجوز، يعني لا تصح صلاته، ومنهم أحمد في الرواية المشهورة عنه وعليه الحنابلة وآخرون قالوا لا تصح صلاته. قال وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت، قال به مالك والمالكية على هذا، استحب له الإعادة في الوقت، لكن ما عليه أكثر أهل العلم هو الصواب. والسبب، قال وسبب اختلافهم في ذلك، هل الشيء المنهي عنه مطلقا، يعني ليس خاصا النهي بالصلاة إنما نهي عنه بشكل مطلق مثل الحرير، يعني ما الحرير ما جاء في الحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير في الصلاة، لاحظ هنا يكون النهي خاص بالصلاة، لا، ونهى عن لبس الحرير بشكل مطلق بدون تقييد بالصلاة، هذا مقصوده هنا. هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ هذا سبب الخلاف. كالنهي مثلا عن استعمال المغصوب، أرض مغصوبة منهي عن استعمالها لأنها ليست ملكا، لا إنما ملك هي ملك لصاحبها وهو استعمالها بغير وجه حق، هل الصلاة فيها صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لأن ما جاءنا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن جاءنا نهي عن استعمال الأرض المغصوبة، هذا نهي مطلق وليس نهيا خاصا بالصلاة. هل في هذه الحالة تبطل الصلاة لو صلى في الأرض المغصوبة أو صلى في ثوب حرير؟ هذه هي مسألتنا. قال فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به،
ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما، يعني يكون بلبسه آثما. والصلاة جائزة، قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط، يعني ليس شرطا في صحة الصلاة، وشرطيته كشرطية الطهارة في صحة الصلاة، ليس هذا منها مثل هذا، هذا مقصوده هنا. أي يقول لك بأن الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في مع التجرد من ثوب الحرير ليست شرطا، ليس من شروط صحة الصلاة التجرد من ثوب الحرير وعدم لبس ثوب الحرير، ليس شرطا. إيش معنى ليس شرطا؟ يقول لك كمعنى قولنا طهارة شرط في صحة الصلاة، فهذا ليس كهذا، هذا معنى كلامه. قال وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور. يعني المسألة كلها وين تعود؟ تعود على قاعدة متى يقتضي النهي الفساد، متى يقتضي النهي الفساد. وهذه المسألة قد قدمنا طرحها وذكرناها في كتب أصول الفقه، والصحيح التفريق ما بين إذا كانت الجهة منفكة أو غير منفكة. يعني إيش؟ يعني إذا اجتمع عندي أمر ونهي في العبادة، جاءني أمر بالصلاة وجاءني نهي عن لبس الحرير، هنا إذا اجتمعا مع بعضهما في الصلاة في ثوب الحرير هل تبطل الصلاة أم لا؟ هل يقال النهي هنا يقتضي الفساد؟ هذه مسألتنا، لأن النهي والأمر لا يجتمعان. يعني هذه العبادة يريدها الله ولا ما يريدها؟ هذا المقصود. وقد تقدمت المسألة في أصول الفقه، ذكرها وحرر القول فيها الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في شيء في المذكرة بكلام طيب ارجعوا إليه. وخلاصة الموضوع هو التفريق بين الجهة المنفكة وغير المنفكة. الجهة الغير منفكة يعني يكون النهي خاص بالعبادة، خاص بالصلاة، هنا الجهة لا تكون منفكة فتكون العبادة باطلة. أما إذا كان النهي غير خاص بالعبادة هنا الجهة تكون منفكة فلا تفسد الصلاة بذلك. فإذا القول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة سواء كانت في الدار في الأرض المغصوبة أو في الثوب الحرير، الصلاة صحيحة ولكن فاعل ذلك آثم والله أعلم. فهذا الصواب في هذه المسألة، وكما ذكرنا من أراد أن يتذكرها يراجع كتب أصول الفقه. فالصواب في هذه المسألة إذن مع الجمهور والله أعلم، والحمد لله.